نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمع الكريم، موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو تلمذة تعليم. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فالسيد المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. سوف نتحدث في حلقة اليوم عن طريقة مضاعفة أعداد المؤمنين والتلاميذ والخدام والكنائس، لكن قبل ذلك تعال بنا نرى ما الذي يعلمه الكتاب المقدس عن مبدأ التكاثر الروحي هذا. نرى من خلال تأملنا في العهد القديم أنه يشتمل على مبدأ مضاعفة أعداد الأشخاص الذين يؤمنون بالله ويطيعون كلمته. فقد كان ينبغي على كل جيل أن يعلم ما يعرفه عن الله وعن مشيئته إلى ثلاثة أجيال لاحقة. فمنذ أن اختار الله الشعب العبراني القديم ليكون شعبا له، أوصاهم أن يتكاثروا روحيا. نقرأ في المزمور 78 من الآية الأولى وحتى السابعة بحسب الترجمة التفسيرية، يقول: اصغيا شعبي إلى شريعتي، أرهفوا آذانكم إلى أقوال فمي، أفتحوا فمي بمثل وأنطق بألغاز قديمة جدا، سمعناها وعرفناها وحدثنا بها آباؤنا، لا نكتمها عن أبنائنا بل نخبر الجيل القادم عن قوة الرب وعجائبه التي صنع، فإنه أعطى شرائع لبني إسرائيل وأوامر لذرية يعقوب، أوصى فيها آباءنا أن يعرفوا بها أبناءهم لكي يعرفها الجيل القادم، البنون الذين لم يولدوا بعد، فيعلموها أيضا لأعقابهم، فيضعون على الله اتكالهم ولا ينسون أعماله بل يحفظون وصاياه. وبهذه الطريقة حظي كل جيل من الشعب العبراني القديم بفرصته الكاملة لمعرفة الله والتأمل في أعماله العظيمة وإطاعة وصاياه. ويتكرر مبدأ التكاثر الروحي في سفر يوئيل في الأصحاح الأول والآية الثالثة، حيث نقرأ: أخبروا بنيكم عنه، وبنوكم بنيهم، وبنوهم دورا آخر. ثم نرى من خلال الأناجيل الأربعة أن خدمة يسوع اشتملت هي الأخرى على مبدأ التكاثر الروحي. نقرأ في إنجيل مرقس الأصحاح الأول والآية الخامسة عشرة أن يسوع جاء إلى الجليل يكرز ببشارة ملكوت الله ويقول: قد كمل الزمان واقترب ملكوت الله، فتوبوا وآمنوا بالإنجيل. كان يسوع يجتذب الناس إليه بطريقتين: الأولى هي أن يسمح لهم بالاقتراب منه كما حدث مع تلميذي يوحنا المعمدان، حيث أنه سمح لهما بالاقتراب منه والاطلاع على حياته عن قرب. أما الطريقة الثانية فهي أن يقترب هو نفسه من الناس، وهذا هو ما حدث حين ذهب يسوع إلى ذلك العرس في قانا الجليل. وفي تلك الفترة كان تلاميذه عموما يأتون إليه لسماع تعاليمه دون أن يتخلوا عن أعمالهم ووظائفهم التي كانوا يقومون بها عادة. وبعد نحو سنة من خدمته العلنية، دعا يسوع مجموعة معينة من الرجال ليتبعوه بهدف تدريبهم وتلمذتهم. نقرأ في إنجيل متى الأصحاح الرابع والآية 19 أنه قال لسمعان وأندراوس: هلم ورائي فأجعلكما صيادي الناس. كما نقرأ في إنجيل لوقا الأصحاح السادس والآية 12 ثم 13 أن يسوع قضى الليل كله في الصلاة، وفي صباح اليوم التالي دعا تلاميذه جميعا واختار منهم 12 رجلا لتدريبهم وتلمذتهم. ومنذ ذلك الحين أصبح تلاميذه 12 يرافقونه على الدوام ويتعلمون منه ويتتلمذون على يديه. وهكذا فقد قضى يسوع وقتا طويلا خلال السنتين الأخيرتين من خدمته العلنية في تدريب تلاميذه وإعدادهم للخدمة المستقبلية. بعد خدمته العلنية التي دامت 3 سنوات ونصف، مات يسوع على الصليب، ثم قام من الأموات في اليوم الثالث. وبعد قيامته أعطى يسوع تلاميذه ما يعرف بالمأمورية العظمى، حيث قال لهم حسب ما ورد في إنجيل متى الأصحاح 28 من الآية 18 وحتى 20: دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض، فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به، وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. وما أن حل الروح القدس على تلاميذ المسيح في يوم 50 حتى بدأوا بالمنادات برسالة الخلاص في كل مكان، وفي الحقيقة أنهم قلبوا الإمبراطورية الرومانية رأسا على عقب. بالطبع فإن هذه المأمورية العظمى لم تكن موجهة إلى تلاميذ المسيح الأوائل فحسب، بل هي موجهة إلى جميع تلاميذ المسيح في كل زمان ومكان. لذلك يجب على كل جيل من تلاميذ المسيح أن يتلمذ أجيالا أخرى وأن يعلمهم أن يطبقوا تعاليم المسيح ووصاياه في حياتهم الشخصية. فبهذه الطريقة سوف يستمر تلاميذ المسيح في التكاثر نوعا وعددا. فلننظر عزيزي المستمع على سبيل المثال إلى الرسول بطرس، فقد كان بطرس واحدا من تلاميذ المسيح، وقد كرز بطرس برسالة الخلاص وعلم الكثيرين. ورغم أن خدمته كانت محصورة في أورشليم في بادئ الأمر، إلا أنها توسعت بعد ذلك. هذا هو ما حدث مع برنابا أيضا، فقد أصبح برنابا تلميذا للمسيح وكارزا بالإنجيل ومعلما للمؤمنين الجدد، وقد كان يمتلك موهبة التشجيع، لهذا فقد أرسله الرسل إلى أنطاكيا لتشجيع المؤمنين هناك، وقد كان لبرنابا دور بارز في تشجيع بولس بعد اهتدائه، كما أنه هو الذي أحضر بولس إلى أنطاكيا وجعله شريكا معه في الخدمة. قام بولس بالخدمة هو أيضا، حيث راح يعظ ويعلم المؤمنين الجدد، كما أنه سافر كثيرا وزرع كنائس جديدة في آسيا وأوروبا ودرب العديدين من الخدام المسيحيين وأرسلهم للكرازة بالإنجيل في الكثير من الأماكن، وقد كتب أيضا العديد من الرسائل إلى الكنائس. ونقرأ في الرسالة الأولى إلى أهل تسالونيكي الأصحاح الأول من الآية 4 وحتى 8 عن النمو الروحي والعددي في تسالونيكي، حيث يقول الرسول بولس: عالمين أيها الإخوة المحبوبون من الله اختياركم، أن إنجيلنا لم يصر لكم بالكلام فقط، بل بالقوة أيضا وبالروح القدس وبيقين شديد، كما تعرفون أي رجال كنا بينكم من أجلكم، وأنتم صرتم متمثلين بنا وبالرب، إذ قبلتم الكلمة في ضيق كثير بفرح الروح القدس، حتى صرتم قدوة لجميع الذين يؤمنون في مكدونيا وفي أخائية، لأنه من قبلكم قد أذيعت كلمة الرب، ليس في مكدونيا وأخائية فقط، بل في كل مكان أيضا قد ذاع إيمانكم بالله، حتى ليس لنا حاجة أن نتكلم شيئا. كان بولس وسيلة وتيموثاوس قد كرزوا برسالة الخلاص في تسالونيكي، وحين رأى أهل تسالونيكي حماستهم وقدوتهم الحسنة، آمنوا هم أيضا بيسوع المسيح، وصاروا هم أيضا أنفسهم قدوة حسنة لكل المؤمنين في مقاطعتهم التي تدعى مكدونية، وفي المقاطعة المجاورة التي تدعى أخائية. كما أنهم راحوا يكرزون بالإنجيل في هاتين المقاطعتين، وصار إيمانهم بالمسيح معروفا لدى الجميع. في الرسالة الثانية إلى تيموثاوس الأصحاح الثاني والآية الثانية، يوصي الرسول بولس تلميذه تيموثاوس قائلا: وما سمعته مني بشهود كثيرين أودعه أنت أناسا أمناء يكونون أكفاء أن يعلموا آخرين أيضا. هذا يرينا أن الرسول بولس كان حريصا جدا على توصيل هذا الإيمان الثمين إلى ثلاثة أجيال أيضا، إلى تيموثاوس أولا، ثم إلى أناس أمناء، ثم إلى آخرين. يجب علينا أن نعرف أن المأمورية العظمى الواردة في الأصحاح 28 من إنجيل متى تعلم أن التكاثر الروحي لا يقتصر على فئة معينة من المؤمنين أو التلاميذ، فحيث أن خلاص الرب مقدم لجميع الناس من كل قبيلة وأمة وشعب ولسان، فإن النمو العددي ينطبق على جميع المؤمنين المسيحيين دون استثناء. كذلك فإن النمو العددي للمؤمنين يقتضي زيادة في أعداد الكنائس والاجتماعات البيتية في كل مكان. نجد مثالا جيدا على ذلك في الإصحاحين 13 و14 من سفر أعمال الرسل، وحيث أن الوقت لا يتسع هنا لقراءة هذين الإصحاحين كاملين، فإننا نرجو منك أن تقرأهما بنفسك لاحقا. سوف نكتفي هنا بالإشارة إلى بعض الحقائق التي يشتمل عليهما هذان الأصحاحان. أولا، الله هو المبادر في تأسيس الكنائس المحلية، فالروح القدس هو الذي يدعو بعض المؤمنين في الكنيسة المحلية للقيام بعمل معين أو خدمة معينة في ملكوت الله، وذلك مثل ما حدث مع بولس وبرنابا. كذلك فإن الروح القدس هو الذي يدعو الكنيسة المحلية لفرز الخدام للكنيسة. نقرأ في الأصحاح 13 من سفر أعمال الرسل أن الروح القدس دعا بولس وبرنابا للذهاب إلى بعض المدن للمنادات ببشارة الخلاص هناك. ثانيا، خدام الرب يتلمذون المؤمنين الجدد. لقد أعلن بولس وبرنابا كلمة الله وتحدثوا عن أعمال يسوع وموته وقيامته، كما أنهم نادوا بالتبرير من خلال الإيمان بيسوع المسيح. وعندما واجها الاضطهاد هربا إلى مدن أخرى واستمرا في المنادات بالخبر السار هناك، وقد كانا يشجعان الناس على ترك عبادة الأوثان والالتفات إلى الله الحي الحقيقي، وقد أثمرت خدمتهما حيث أن الكثيرين في تلك المدن آمنوا بيسوع المسيح، شكرا لله. ثالثا، خدام الرب يعينون شيوخا في كل كنيسة محلية، فبعد أن نادى بولس وبرنابا بالخبر السار وتلمذا كثيرين، قاما بتعيين شيوخ في كل كنيسة محلية، وقد كانت غالبية تلك الكنائس المحلية تجتمع في البيوت. وهكذا فقد كان بولس وبرنابا يستودعان هؤلاء الشيوخ بين يدي الله القدير ويصليا لأجلهم ولأجل خدمتهم. وحسب ما نقرأ في سفر أعمال الرسل الأصحاح 20 من الآية 17 وحتى 35، ورسالة بطرس الأولى الأصحاح 5 من الآية الأولى وحتى 4، كان يجب على هؤلاء الشيوخ أن يرعوا المؤمنين وأن يدبروا شؤون الكنيسة المحلية وأن يعلموا كلمة الله. لم تكن الصفة المميزة لهؤلاء الشيوخ هي السلطة بل الخدمة. لقد كان هؤلاء الشيوخ مسؤولين بصورة مباشرة أمام يسوع المسيح الذي هو رأس الكنيسة. رابعاً، خدام الرب يتابعون الكنائس المحلية. استمر بولس في زيارة الكنائس المحلية بين الحين والآخر، وفي حال عدم تمكنه من ذلك كان يرسل خداماً آخرين لتشجيع المؤمنين ومؤازرتهم، كما أنه كان يكتب الرسائل لهم. وتظهر أهمية هذه الرسائل في كونها جزءاً لا يتجزأ من العهد الجديد. لكن بولس لم يحاول يوماً أن يهيمن على أي كنيسة محلية أو أن يديرها بنفسه، فهذه لم تكن مسؤوليته هو، بل كانت مسؤولية شيوخ الكنيسة. نقرأ في الرسالة الأولى إلى تيموثاوس الأصحاح الرابع والآية الرابعة عشرة، ثم في الأصحاح الخامس والآية السابعة عشرة، أن شيوخ الكنيسة هم المسؤولون عن إدارة شؤون الكنيسة المحلية. خامساً، خدام الرب يقدمون تقارير عن خدمتهم. فعندما أكمل بولس وبرنابا خدمتهما، قاما بدعوة كنيستهما المحلية وأطلعا الجميع على ما فعله الله من خلالهما. نلاحظ هنا أنهما لم يخبرا المؤمنين عما فعلاه، بل عما فعله الله بواسطتهما. بعبارة أخرى، فقد أعطيا كل المجد لله. والآن ماذا عن التكاثر الروحي للخدام المسيحيين؟ فكما أن الكتاب المقدس يعلمنا عن التكاثر الروحي للمؤمنين والتلاميذ والكنائس، فهو يعلمنا أيضا عن التكاثر الروحي لخدام الرب في كل مكان. فالسيد المسيح يقول في إنجيل متى الأصحاح التاسع من الآية 35 وحتى 38، إن الحصاد كثير لكن الفعل أو الخدام قليلون. وهذا يعني أن الرب يسوع يريد المزيد من الخدام في العالم، لذلك يجب علينا أن نصلي لأجل المزيد من الخدام الأمناء. لكن كيف يمكن لهذا التكاثر الروحي أن يحدث؟ هناك عزيزي المستمع ثلاثة أشياء تساعد في ذلك. أولا، الكرازة. نقرأ في إنجيل يوحنا الأصحاح الرابع من الآية 35 وحتى 38 عن وجود خدام متنوعين في حقل الكرازة أو العمل التبشيري. فيسوع يقول إن واحدا يزرع وآخر يحصد، وبالتالي فإن عمل الكرازة يكون عن طريق الزراعة حينا والحصاد حينا آخر. فمثلا في قصة المرأة السامرية نرى أن الزارع هو يسوع في بادئ الأمر، ثم المرأة السامرية لاحقا. لقد عمل يسوع في البداية على اجتذاب المرأة السامرية إلى الله الحي الحقيقي، بعد ذلك قامت تلك المرأة باجتذاب أهل بلدتها إلى يسوع. في تلك الأثناء كان يسوع يتحدث مع تلاميذه ويقول لهم: أما تقولون إنه يكون أربعة أشهر ثم يأتي الحصاد؟ فقد كان الحصاد في تلك المنطقة يتم في شهر نيسان أو إبريل أو الشهر الرابع من السنة، لكن يسوع تقابل مع تلك المرأة في شهر كانون الأول أو ديسمبر أو الشهر الثاني عشر من السنة السابقة، وبالتالي لم يكن وقت الحصاد قد حان آنذاك. هذا يرينا أن الحصاد الروحي ليس له وقت معين. ففي حالة المرأة السامرية لم يكن هناك وقت طويل بين زرع البذور الإنجيل وحصاد الحياة الأبدية. وحين رأى يسوع المسيح المرأة السامرية قادمة ومعها الكثير من الناس، قال لتلاميذه: ارفعوا أعينكم وانظروا الحقول، إنها قد ابيضت للحصاد. وقد كان يعني بذلك أنه سيرسل تلاميذه لكي يحصدوا أولئك الناس في ملكوته من خلال تعليمهم وتلمذتهم. كذلك فقد قال يسوع لتلاميذه في إنجيل يوحنا الأصحاح الرابع الآية 38: أنا أرسلتكم لتحصدوا ما لم تتعبوا فيه، آخرون تعبوا وأنتم قد دخلتم على تعبهم. فقد قام يسوع والمرأة السامرية بزراعة الكلمة في قلوب السامريين، وها هو الآن يرسل تلاميذه لكي يحصدوا ما لم يزرعوه بأيديهم. وهكذا فإن خدام الرب كثيرا ما يحصدون ما زرعه خدام آخرون في قلوب الناس، كما أنهم كثيرا ما يزرعون كلمة الله في قلوب الناس فيأتي خدام آخرون ليحصدوا ما زرعوه. وهكذا فالتكاثر الروحي يحدث أولا عن طريق الكرازة بالإنجيل. ثانيا التلمذة. فالرسول بولس يعلم في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح الثالث من الآية 15 حتى 11، وأيضا في رسالته إلى أهل أفسس الأصحاح الرابع من الآية 11 وحتى 16، أن هناك أنواعا عديدة من الخدام في ملكوت الله. فقد أوكل الله لبعض الخدام مهمة زرع بذور الإنجيل، أي الكرازة بالخبر السار، كما أنه أوكل للبعض الآخر مهمة ري البذور، أي رعاية المؤمنين الجدد وتلمذتهم. لكن يجب علينا أن ندرك أن الله هو الذي يدعو الخدام للخدمة، وهو الذي يبارك كل عمل وخدمة، وهو الذي يعطي الحياة الجديدة للذين يؤمنون به، وهو الذي ينمي المؤمنين من خلال عمل الروح القدس في قلوبهم. رغم أن جميع خدام الرب مدعوون من الله، إلا أنهم لا يقومون بنفس الخدمة، بل يخدمون بحسب مواهبهم وقدراتهم التي منحهم الله إياها. وكما ذكرنا قبل قليل، فإن بعض الخدام يضعون الأساسات عن طريق الكرازة، وبعض الخدام الآخرين يبنون فوق تلك الأساسات عن طريق التعليم والتلمذة لمساعدة المؤمنين الجدد على النضج في إيمانهم والتشبه بالمسيح أكثر فأكثر. وهكذا فالتكاثر الروحي يحدث عن طريق الكرازة وعن طريق التلمذة. ثالثا التكاثر الروحي يحدث عن طريق تأهيل المؤمنين للخدمة. فالرسول بولس يقول في رسالته إلى أهل أفسس الأصحاح الرابع والآية 11 ثم 12، وهو أعطى البعض أن يكونوا رسلا، والبعض أنبياء، والبعض مبشرين، والبعض رعاة ومعلمين، لأجل تكميل القديسين لعمل الخدمة، لبنيان جسد المسيح. هذا يعني أن الله أعطى بعض المؤمنين مواهب خاصة لتدريب المؤمنين الآخرين وتأهيلهم للخدمة. لهذا فإنهم يعملون على تدريب المؤمنين الآخرين وصقل مهاراتهم وقدراتهم إلى أن يصبحوا ناضجين وجاهزين للخدمة بدورهم أيضا. هذا يرينا أن جوهر التلمذة هو إعداد تلاميذ قادرين على تلمذة آخرين، فهذه هي الطريقة الوحيدة لمضاعفة أعداد المؤمنين والتلاميذ والخدام والكنائس والخدمات المسيحية. لهذا يجب علينا كمؤمنين بالرب يسوع المسيح أن نكون قدوة حسنة لكي يسطع نور السيد المسيح في وسط عائلاتنا وأصدقائنا وأماكن عملنا وفي كل مكان نتواجد فيه. فالرب يسوع المسيح يدعونا للتكاثر الروحي في كل مكان في العالم. وصلاتنا لأجلك عزيزي المستمع هي أن يعطيك الرب نعمة لكي تكون سبب بركة روحية لعائلتك ولأصدقائك ولجميع الناس من حولك. وكما قال يسوع في إنجيل يوحنا الأصحاح 15 والآية 16، ليس أنتم اخترتموني بل أنا اخترتكم وأقمتكم لتذهبوا وتأتوا بثمر ويدوموا ثمركم. وإلى أن نلقاكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من تلمذة، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. آمين.
I'm not afraid.
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997386310 00357997386310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmada.net info@talmatha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmada.net www.talmatha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.